الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له في الدنيا والآخرة. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الحضور الكرام، أيها السادة العلماء، أيها المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في بيت من بيوت الله، وإنها لمن أقدار الله عز وجل وقدره دائما فيه خير وبركة أن نجتمع في هذا المسجد الذي كان يوما من الأيام كنيسة تعلق عليها الصلبان ويقال فيها إن الله ثالث ثلاثة، وكان قبل ذلك مسجد وبيت من بيوت الله، ثم حول إلى كنيسة بعد العدوان الإيطالي الغاصب، ومكث برهة من الدهر حتى تم استرجاعه بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بجهود القيادة الليبية وعلى رأسها الأخ العقيد قائد الثورة معمر القذافي الذي بذل جهدا عظيما في استرجاع هذا المسجد، وأصبح يوحد فيه الله عز وجل عندما كان يقال فيه إن الله ثالث ثلاثة، وهناك تعليمات كثيرة للتنصير الناس، عاد ليقول إن الله واحد لا شريك له، بضاعتنا ردت إلينا، فاللهم لك الحمد. أيها الإخوة الحضور الفضلاء، أنتم تعلمون أن دائرة العنف اتسعت في العمل الإسلامي في عقود مضت، وهذا العنف صنع مزاجا نفسيا متعاطفا مع الأعمال التدميرية في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية، وهذا يشهد به القاصي والداني. ولو تصفحت أيها القارئ الحبيب مواقع الإلكترونية والتعليقات لما أخطأك هذا المعنى، فالعديد من الشباب الناشئين يملكون حماسا قويا لإعزاز الإسلام ورفعته، ويملكون حنقا على القوى المعادية التي تتآمر على المسلمين دون أن يكون لديهم خطة طريق واضحة لهذا الهدف الشمولي. ولقد صارت المقارنة السريعة بين تاريخ لا يرى فيه إلا الإشراق وحاضر لا يرى منه إلا التخلف والسلبية، وهذا كان من الأسباب التي زرعت التوتر النفسي في النفوس، وهذا من شأنه أن يفرز انفعالا شديدا على الصعيد الفردي واستقطابا على الصعيد الجماعي، وكأن كل من ينادي بالحكمة والموعظة الحسنة والدعوة بالتي هي أحسن يضمر دخيلة سيئة في نفسه، ولا يجد الشاب عسرا في تأويل نصوص قرآنية كقوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، أو كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه كما في الصحيحين. بيد أن الصعوبات والإخفاقات والنتائج السلبية التي رآها المخلصون عبر سنوات تزيد على الثلاثين جعلت العقلاء يعيدون النظر في كثير من الطرائق والأساليب ويصلون إلى نتيجة مفادها عدم تحميل الإسلام مسؤولية اجتهاداتهم الخاصة ورؤيتهم الشخصية وتجربتهم الذاتية، بل والاقتناع لأن من الولاء الصادق لهذا الدين وحملته وأهله وأن من الشجاعة المتناهية والحقيقية الوقوف مع النفس قبل الآخرين ومحاسبتها ومراجعتها. فلماذا نطلب من الناس أن يراجعوا ويصححوا ولا نطلب ذلك من أنفسنا ولأنفسنا مع وجود المعيار الحق من الكتاب والسنة الصحيحة والقواعد الأصولية والفقهية والمصالح والمفاسد المقدرة في الشريعة بالنظر الصحيح ومشاهد الواقع؟ وفي هذا السياق كانت مراجعات الجماعة الليبية المقاتلة وما أصدره هؤلاء الشباب من كتاب عظيم ذو قيمة تحتاج لها الأجيال، وشهد بقيمة هذا الكتاب علماء أجلاء شهد لهم بالرسوخ في العلم والقبول العام وأمانة الكلمة، ومن بينهم ضيوف كرام، ومن بين الحضور الشيخ العلامة الدكتور سلمان ابن فهد العودة، العالم المعروف المشهور ببصماته، وهو من رجال الدعوة والفكر والمشرف العام على مجموعة الإسلام اليوم. ولا أريد أن أعرفه، فالمعروف لا يعرف. وهذا الضيف تجشم عناء الحضور ليبلغ هذه الأمانة للناس وللعيان، وليشهد الجميع على مصداقية هذا الكتاب دراسات تصحيحية في مفاهيم الجهاد والحسبة والحكم على الناس. وأيضا مع فضيلته فضيلة الدكتور العلامة الداعية والواعظ المؤثر الدكتور عبد الوهاب بن ناصر الطريري، وهو غني عن التعريف، وكل من يشاهد الفضائيات من برامجه القيمة والشيقة ذاك رسول الله من أجمل البرامج التي نشاهدها، فحياه الله وبياه، ونقول لهم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ومعنا أيضا فضيلة العلامة الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، علم من أعلام ليبيا الأجلاء، ومؤلفاته طافحة ومشهورة، وبصماته وآثارها يعلمها القاصي والداني والصغير والكبير، أستاذ الدراسات العليا بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة الفاتح. وكذلك فضيلة العلامة الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الفاتح. هؤلاء جميعا قرضوا الكتاب وأثنوا عليه ثناء حسنا جميلا، وأصروا أن يبلغوا هذه الرسالة عيانا ومشافهة للناس حتى يبرئوا ذمتهم أمام الله. ومعنا أيضا الشباب الذين ألفوا أو بعضا ممن أفرج عنهم في تأليف هذا الكتاب القيم، الأستاذ الشيخ عبد الحكيم بالحاج أمير الجماعة، والشيخ سامي الساعدي المسؤول الشرعي، والشيخ خالد الشريف المسؤول العسكري. هؤلاء جميعا جاءوا ليبينوا ويبرروا ذمتهم أمام الله سبحانه وتعالى. ومعنا الذي كان قناة الحوار في هذا الموضوع الشيخ الدكتور علي محمد الصلابي. جئنا هنا أيها الإخوة لنبين للناس هذا الكتاب ومدى قيمته العلمية للشباب وللأمة قاطبة. دراسات، وهذه الندوة هي دراسات حول كتاب دراسات أو كتاب دراسات تصحيحية في مفاهيم الجهاد والحسبة والحكم على الناس. ولا أريد الإطالة عليكم، فأنتم على أحر من الجمر وبشوق لسماع كلمات علمائنا الأجلاء وكلمات الذين ألفوا أو بعضا ممن ألف هذا الكتاب. فأحيل الكلمة الأولى لضيفنا الكبير ضيف الشرف الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، فليتفضل مشكورا. وعنوان كلمته مراجعات وممانعات، أو قل هل التغيير كما أنه هو سنة كونية، هل التغيير أيضا يكون في القناعات الشرعية؟ فليتفضل مشكورا مأجورا. تفضل الشيخ سلمان.
أبدأ حديثي إليكم بطرفة قرأتها وأنا في الطائرة متوجها إلى بلدي الكبير ليبيا. قرأت في كتاب للدكتور المفكر الجزائري مالك بن نبي قصة في غاية الطرافة والبساطة والجمال. أحد الجزائريين المقيمين في بريطانيا يروي أنه ذهب للحج حيث لم يكن الحجاج كثيرا، كان يطوف بالبيت وهو يستطيع أن يتحدث إلى الذي بجانبه وأن يمشي ببطء لأنه لا يوجد حول الكعبة عدد كبير من الطائفين. كان يرى أطفالا يركضون مع الناس فيضع يده على رؤوسهم ويقبلهم ويداعبهم، وفي إحدى المرات اقترب منه والدهم الأسمر الذي جاء من أقاصي إفريقيا وقال له: يا أخي لي إليك حاجة. قال: ما حاجتك؟ قال: تجيبني إليها؟ قال: نعم. قال: أريد أن أعقد بيني وبينك صفقة إخاء في الله عز وجل. قلت له: نعم ما طلبت، وهل كنا إلا إخوة؟ وكيف لا نكون إخوة وقد جمعتنا الصلاة والعبادة والطواف في هذا المكان الطيب؟ قال لي: قال: أريد ما هو أكثر من ذلك. قلت: ماذا أكثر من ذلك؟ ألا يكفي هذا الإخاء الذي نشترك فيه مع عامة المسلمين؟ قال: لا، أريد أبعد من هذا. وحكى لي قصة طويلة ثم قال: أريد أن يكون عربون الإخاء أن أجمع مالي ومالك ونتقاسمه، أخرج ما في محفظتك وأنا أخرج ما في محفظتي. وعلى رغم أنه كان ثريا إلا أنه يقول: لم أتعود أن أحمل في جيبي الكثير. فأخرج ووجدت عددا قليلا من الريالات وأنا على استحياء، وقلت له: هل يمكن أن نغير هذا الشرط؟ قال لي: لا. ومن الواضح أنه كان رجلا معدما فقيرا. فأخرج أضعاف أضعاف ما في جيبه ووضعها مع الريالات القليلة التي أخرجتها من جيبي، ثم قسمها وأعطاني نصفها وأخذ هو نصفها الآخر. يقول: شعرت بالخجل والحرج وآليت أن أرد له هذا، فذهبت إلى منزلي وأحضرت قدرا كبيرا من المال في محفظتي رجاء أن ألقاه طائفا، وفعلا وجدته يطوف. فأسرعت إليه وقلت له: الأخوة. قال: وما ذاك؟ قلت: أريد أن أجمع ما في محفظتك وما في محفظتي ونتقاسمه بيننا. ثم أخرجت المال من جيبي وكان مالا كثيرا، فرده إلي وقال لي: إنني لا يمكن أن أبيع هذه الأخوة بالمال مهما كان. أدركت حينئذ أنه كان صادقا في حديثه، كان يريد فعلا أن تكون الأخوة الإيمانية الربانية التي تتجاوز حدود الزمان والمكان هي الرابط بيني وبينه، بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني، ولي بطيبة أوطار مجنحة تسمو بروحي فوق العالم الفاني، وما طرابلس مهما لج بي دمها أدنى إلى القلب من فاس وتطواني، دنيا بناها لنا الهادي فأحكمها أعظم بأحمد من هاد ومن باني. هلما أيها الإخوة نجدد عقد الإخاء فيما بيننا في هذا المكان الذي يشهد علينا فيه الله عز وجل من فوق سبع سموات، نحقق معنى الإخاء القلبي الذي يتعالى على حدود الزمان والمكان والجغرافية، ويكون الحب في الله والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والذكر الحسن والدعاء الصالح هو ثمن هذه الأخوة وسر عقدها وبقائها وديمومتها. لقد حملنا الحنين والشوق إليكم، ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتشتاقهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. لقد كنت أتمنى أن يكون الحديث عن مثل هذا الموضوع في جو أكثر هدوءا، بينما نجد أن الغدر الصهيوني الذي اعتدى على العزل الأبرياء في عرض البحر وقتل هؤلاء الذين ارتفعت أرواحهم شهداء في سبيل الله تشكو إلى الله تعالى ظلم الظالمين وعدوان المعتدين، وصمت الكثير من المسلمين وتواطؤ الكثير من الأنظمة العالمية على قضية فلسطين وعلى قضية غزة المباركة وعلى هذا الحصار الظالم الآثم الذي طال الأبرياء والشيوخ والنساء والأطفال. إن من ضمن ما يستهدفه العدو الغاشم أن يزيل الاستقرار ويزيل الهدوء في عقولنا وفي تفكيرنا، وأن يحرمنا لذة التفكير السليم والنظر الهادي والتخطيط الاستراتيجي البعيد لحاضرنا ولمستقبلنا. ولذلك هو يريد منا أن نشغل دوما بإطفاء الحرائق، ولا أجد أفضل وأبلغ من الرد على مكائد العدو ومحاولاته بزعزعة الاستقرار النفسي والعقلي في بلادنا وفي عقولنا أكثر من أن تكون هذه الجلسة للتفاكر والتذاكر والمخاطبة الإيمانية العقلية الصادقة التي تستهدف رضوان الله تبارك وتعالى. وقول كلمة الحق النيرة البصيرة بالحكمة والهدوء والموعظة الحسنة. النقطة الثانية، لقد سمعت اليوم كلمة جميلة في ليبيا يكون الجديد، أو من ليبيا يكون الجديد، وشاهدنا هذه الكلمة الجميلة تتمثل بفعل ثنائي، وهو هذه الثلة والمجموعة من الشباب الذين ترون بعضهم أمامكم والكتاب الذي أصدروه والذي يعتبر عملا وإنجازا تشكر عليه الأطراف كلها، عملا تفتخر به هذه البلدة أو هذا البلد المبارك، ويتأسى بها فيها العديد من البلاد الإسلامية. إنني أقول بصراحة إن المعالجة السريعة والجريئة التي تميزت بها قيادة هذا البلد تستحق أن يشار إليها وأن يشاد بها. فنحن أمام قضية كانت معقدة وعالقة وفيها الكثير من الصعوبات، لأن الشكوك تذهب وتجي والاحتمالات واردة، ولا أحد يعلم ما تنطوي عليه الصدور وما تكنه الضمائر إلا الله عز وجل. فأن يتم التعامل بهذه الثقة فهو شيء جميل، وأن نجد مجموعة من الشباب الذين نذروا أنفسهم لله عز وجل وتملكوا الشجاعة والجرأة مرة أخرى لأن يراجعوا ويكتبوا ويدرسوا ويقرأوا ويقولوا للملايين من شباب العرب والمسلمين في كل مكان الذين يعيشون ظروفا صعبة أحيانا وحالات من الاحتقان وحالات من الإحباط وحالات من الاستفزاز والإثارة من قبل كثير من القوى الغربية التي تغمس يدها في بلاد المسلمين دون أن تعبأ بالنتائج والآثار المترتبة على ذلك، أن يستطيع هؤلاء الشباب أن يرسموا خطا جديدا ومسيرة جديدة للملايين من شباب العرب والمسلمين، ليس في ليبيا فحسب بل في مصر وفي السعودية وفي المغرب وفي الجزائر وفي بلاد إفريقيا وآسيا وفي مشارق الأرض ومغاربها، بل ولكثير من شباب العرب والمسلمين الموجودين في أوروبا وفي أمريكا والذين ربما تتسلل إليهم بعض هذه الفيروسات وتحملهم على بعض هذه الأعمال التي هي بعيدة عن تحقيق مصالح الإسلام ومصالح المسلمين والتفكير بروح الجماعة وليس بالنظرة الفردية الضيقة. إنني أجد نفسي هنا أمام شجاعة نادرة في الوسط السياسي، كما أجد نفسي أمام شجاعة نادرة في الوسط الدعوي في تسجيل هذه المراجعات والصبر عليها وإعلانها دون تردد. هنا نجاح سياسي وهنا نجاح دعوي. حين أتحدث هنا فأنا أدرك المخاطر المحدقة بشبابنا في العالم الإسلامي، وأدرك حجم التغيير الذي يمكن أن يتعرضوا له، كما أدرك تماما حجم الإصرار الذي يقع فيه بعض الشباب والذي يعتبرونه أو يصورونه أحيانا على أنه نوع من الثبات على المبدأ دون أن يفرقوا بين قيم الدين المنزلة من الله عز وجل والتي جاء بها الرسل والأنبياء وبين الآراء الخاصة والشخصية المؤقتة والعابرة والتي قد تكون مفهومة أن تصدر منهم في وقت، لكن ليس مفهوما أبدا أن تكون دينا يتدينون به في كل وقت. الله عز وجل علمنا في كتابه الكريم وقل رب زدني علما، مما يدعو إلى التزود والمعرفة من العلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا بسلوكه إني والله لا أقسم على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وفي كتاب الله العزيز أشار الله عز وجل إلى مقاتلين في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الذين خرجوا معه في المعركة، قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لقد شهدنا حركات تاريخية تستهدف استخدام السلاح والقوة، وربما يبدو لأصحابها أنهم كانوا مخلصين، ولكن يقول قائلهم وإني لمقتاد جوادي فقاذف به وبنفس العام إحدى المقاذف لأكسب مالا أو أعول إلى غنى من الله يكفيني عدات الخلائف، فيا ربي إن حانت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بخضر المطارف، ولكن أحن يومي سعيدا بعصبة يصابون في فج من الأرض خائف، عصائب من شيبان ألف بينهم تقى الله نزالون عند التزاحف، إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى وصاروا إلى موعود ما في المصاحف. كثيرا ما يختلط في داخل الإنسان وفي ضميره حقيقة الدوافع والإغراءات التي تحمل كثيرا من الشباب اليوم على أن يتقاتلوا في الصومال حتى في شهر رمضان المبارك، ولا يسمحوا لأنفسهم أن يتوقفوا لأداء صلاة التراويح، أو أن تجد شابا نشأ في أوروبا في الدنمارك يتعمد أن يتجشم الصعاب ليعود إلى بلده مقديشو. لماذا؟ هل ليبني مسجدا أو مدرسة أو ليعلم جاهلا أو ليحقق نظاما أو ليزرع أمنا؟ وإنما من أجل أن يزرع قنبلة يفجرها في مجموعة من الشباب الذين يتهيئون للتخرج واستلام شهادات التخرج من الجامعة في بلد هو أحوج ما يكون إلى التنمية وأحوج ما يكون إلى التعليم وأحوج ما يكون إلى الأمن، البلد ربما الوحيد في منطقته الذي يشكل سكانه 100% من المسلمين. ونجد أن من آثار هذه الأعمال أن يتحول أولئك الناس إلى عشرات الآلاف الموجودين في كندا وفي بريطانيا وفي أوروبا، والكثير منهم يواجهون صعوبات كثيرة جدا في الحفاظ على أسرهم وعلى أبنائهم وعلى تعليمهم وعلى بناتهم. إنها لكارثة عظيمة أن تتحول بلاد المسلمين إلى مرتع للفوضى والاضطراب واختلال الأمن، وأن لا يجد الناس فيها مستقرا لصلاتهم ولا لتجارتهم ولا لتعليمهم ولا لحياتهم العادية البسيطة. والله عز وجل يقول ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. حتى العبادة لا يمكن أن يجد الإنسان طعمها إلا في جو آمن يأمن فيه على نفسه وعلى أهله. إنني أريد أن أؤكد في نقطة ثالثة على القيم الرسالية التي جاء بها الإسلام وجاء بها القرآن الكريم: الانحياز للحياة، الحفاظ على الحياة، النظر إلى قدسية هذه الروح، حتى لو كانت روح بهيمة أو حيوان، حتى لو كانت روحا في قط أو في كلب يدخل بها الإنسان الجنة أو يدخل بها النار، فكيف بروح الإنسان المخلوق الرباني الذي خلق لعبادة الله عز وجل؟ ولهذا لم يأتي في القرآن الكريم شيء من الوعيد مثل ما جاء من الوعيد على قاتل النفس بغير حق. جادلت أحد هؤلاء الشباب الذين ابتلوا بمثل هذه الأمور يوما من الأيام في لندن حول مثل هذه القضايا، فقلت له ما يقع من القتل والعدوان على الأبرياء؟ قال لي يبعثون على نياتهم. قلت نعم، هم يبعثون على نياتهم وهم أصلا أبرياء، ربما اختطفت أرواحهم أحيانا في مأتم عزاء أو في مجلس أو حتى في مسجد كما نشاهده في الصومال وفي باكستان وفي عدد من المواقع الإسلامية، لكن أنتم كيف تبعثون؟ دعك منهم، هم الله تعالى هو الذي سيحكم فيهم، لكن أنتم على ماذا ستبعثون وأنتم قمتم بممارسة مثل هذه الأعمال ومثل هذه الانحرافات؟ إنني أجد أن حرمة دم المسلم شيء عظيم ومقدس ومحل إجماع، والأصل بقاء عقد الإسلام لمن قال ذلك، وهذا هو الحال، وقد أجاد الإخوة في هذه النقطة والجزئية وتحدثوا عنها بطريقة علمية رائعة يشكرون عليها. ولكن حتى المنافق الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن بقتله، وحينما استأذن بعض المسلمين في قتل بعض المنافقين، مما يدل على أن القتل هنا ليس عملا فرديا أو مهمة شخصية يقوم بها كل إنسان، وإنما هو مهمة لها جانب الحسبة والسياسة الشرعية التي لا ينبغي أن تصدر من أحد الناس وأفرادهم إلا عن ملأ منهم وعن مرجعية يعتمد عليها، والأصل أن يكون ذلك المرجع إلى إذن المسؤول الذي جعله الله تعالى في هذا البلد أو ذاك البلد. فلما استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، مما يدل على أنه وإن كان هؤلاء منافقين نزل الوحي بأسمائهم في عصر الرسالة، مع ذلك لم يأذن الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وعلل بقوله لا يتحدث الناس، المعنى الإعلام. كيف تجدون الإعلام الغربي اليوم والإعلام الصهيوني الذي يتربص بالإسلام ويحاول أن يشوه الصورة، ويفترض أن نكون نحن دعاة إلى تصحيح الصورة الإسلامية، بدلا من أن يقع في بعض بلادنا وفي بعض أبصارنا وبعض حالاتنا أن يقع عكس ذلك، ليس من أعداء الإسلام وإنما من بعض المنتسبين إلى الإسلام وبعض المتحمسين له. إنني أقول إن القيم الرسالية التي جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام من الحفاظ على الضروريات الخمس، الحفاظ على الأموال، على الأنفس، على الأعراض، على الأديان، على الأمور المستقرة، على الاجتماع والأمن والثوابت الدينية والثوابت الدنيوية أيضا، إنه من المعاني المهمة والضرورية. وضمن ذلك أيضا موضوع العقود والعهود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فأجد أن من الضرورة بمكان ونحن نشهد اليوم تجربة تعتبر ناجحة وبداية موفقة نريد أن تكون منطلقا لتضامن بين الشعوب الإسلامية جميعا وتقارب وتصالح ودعوة إلى مشروع تنموي ومشروع نهضوي ومشروع حضاري يندمج فيه الجميع، الحاكم والمحكوم والعالم والمتعلم والأمي والكبير والصغير والرجل والمرأة، ونحاول أن نصحح كثيرا من أوضاعنا في مجتمعاتنا ونعالج كثيرا من الآفات وكثيرا من الاختلالات. هذا لا يمكن أن يتم في ظل وجود حالة من القلق والترقب والشك، فلا بد إذن أن يكون ثمة قدر كبير من الثقة. ولذلك فإنني أقول إن الحرص على نجاح هذه التجربة من خلال الإصرار على المضي بها إلى نهايتها والوفاء بالعقود والعهود التي تم التزامها إنه من طاعة الله عز وجل ومن طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن طاعة أهل العلم ومن السعي في مصالح المسلمين، ومن الحرص على تحقيق ونجاح هذه التجربة المهمة والضرورية. إن خطأ واحدا يمكن أن يقوم به شاب متعجل أو طائش أو غير منضبط أو غير مدرك لعواقب الأمور ومآلاتها، ربما يشكل خطورة على التجربة كلها. ولذلك يجب أن نكون جميعا مصرين على إنجاح هذه التجربة والمضي بها إلى نهايتها. النقطة الرابعة: الجهاد شريعة قائمة، ومن تعظيم هذه الشريعة ألا تستخدم في غير موضعها. فللجهاد أحكام، وللجهاد شروط، وله أوقات مثل ومثل الصلاة. ليس مقبولا من العبد أن يصلي بغير طهارة، ولا أن يصلي في وقت النهي، ولا أن يصلي قبل دخول الوقت. وهكذا الجهاد له شروطه وله اعتباراته. والأصل أن الجهاد من السياسة الشرعية التي يوكل أمرها إلى الدول، مثل هذا في ذلك مثل الحدود والتعزيرات. إننا ينبغي هنا أن نحتكم إلى المنهج التجريبي الذي نجحت به الحضارة في العالم اليوم، وتفوقت به تقنيا وماديا على المسلمين. المنهج التجريبي يؤكد لنا من خلال دراسة واستطلاع عشرات التجارب التي وقعت في هذا السبيل أنها لا تفضي إلى نتائج محمودة ولا تحقق أهدافا، وإنما تفقع العين وتكسر السن، ولا تحقق شيئا من الأهداف الإسلامية، حتى تلك الأهداف التي يتحدث عنها أصحابها. النقطة الخامسة: قضية القتال في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. لا نجد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم معارك مفتوحة. 13 سنة في مكة لم يؤذن لهم في القتال، ثم في المدينة أول معركة وهي معركة بدر، قال فيها ربنا عز وجل: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. لم يكن المسلمون مندفعين إلى القتال، وإنما كانوا يريدون أن يستردوا أموالهم التي أخذت منهم بمكة، ولكنهم واجهوا الحرب بإذن الله تعالى وإرادته، على غير رغبة منهم وعلى غير اختيار. وفي يوم واحد حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف، ولما استعصت عليه وهو في جهاد شرعي مزكى من الله عز وجل تركها وقال لأصحابه: إنا قافلون غدا. فأعجبهم ذلك وقد أصابتهم جراح بسيطة. ومن أعظم الفتح فتح مكة الذي اختلف فيه العلماء هل كان صلحا أو كان عنوة وحربا، والسبب في ذلك أنه لم يقع فيه قتال يذكر حتى التبس أمره على كثير من الناس. إننا ندرك أن الخلفاء الراشدين أنفسهم كعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكره غزو كثير من البلاد ويقول: اتركوا الترك ما تركوكم. ورجل مثل عمر بن عبد العزيز مجدد 100 الثانية لم يكن متشجعا أن يبعث بالجيش إلى بلاد الأندلس إلا تحت ضغط كثير ممن حوله، ممن هم مقتنعون بهذه المهمة، على الرغم أنه لم يكن هناك عقد ولا عهد ولا ميثاق ولا اتفاق يحكمهم آنذاك. النقطة السادسة هي مسألة فقه الممكن. وفقه الممكن في العبادات واضح: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالإنسان لا يكلف إلا بوسعه وطاقته ومستطاعه، لكن أحيانا يكون المقصود بالممكن أن يحقق المصلحة، بمعنى حتى لو كنت قادرا على شيء ولكنه يضر ولا ينفع لا يعد ممكنا. ومن هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وقد قال الإمام النووي وجمع من أهل العلم إن التغيير باليد مهمة من له سلطان، والتغيير باللسان مهمة العالم، والتغيير بالقلب هو مهمة العامة من الناس. ويقصد بمن له سلطان: السلطان والأب والمسؤول ورئيس الشركة ومدير المؤسسة ومن في حكمهم في حدود صلاحياتهم ومستطاعهم. إذن ما كان من هذا القبيل لا يحقق مصلحة فلا يشرع للإنسان أن يفعله حتى لو كان مقدورا عليه. فقه الممكن ضروري. ومن قواعد هذه أو من فروع هذه القاعدة المهمة في موضوع الممكن مراعاة النواميس والسنن الإلهية التاريخية الموجودة في أحوال الناس، في أوضاع الناس اليوم واستعداداتهم وقدراتهم وميولهم وتأثير الوسائل المختلفة، وكذلك الأوضاع العالمية والأوضاع الدولية والمنظمات وميزان القوى الذي يحكم كثيرا من القرارات وكثيرا من المواقف. إن فقه الممكن من الفقه الاستراتيجي العظيم الذي يحتاج كل الغيورين على الإسلام والعاملين له أن يدركوه جيدا ويتعاملوا معه ويعرفوا مآلات الأمور. النقطة السابعة والأخيرة قضية الغايات والأهداف، الغايات التي نتوخى ونسعى إليها. الدعوة إلى الله عز وجل، إيصال الرسالة إلى العالمين. ليس سرا أن هناك أكثر من 5 أو 4 مليارات إنسان لم تبلغهم رسالة الإسلام ولم يسمعوا باسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أتيح لنا اليوم الكثير من الوسائل والفرص الإعلامية، القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية والكتابة والخطابة والذهاب إلى العالم كله، فهو عالم مفتوح. والجهاد ذاته لم يشرع من أجل إذلال الناس ولا أخذ أموالهم ولا التسلط عليهم، وإنما شرع للدعوة، وهي الدعوة مشرعة اليوم لنا ومتاحة في كثير من بلاد العالم، ومع ذلك لا يكاد يشارك في هذا الجانب إلا القليل منهم. الأمن والسكينة والاستقرار في بلاد المسلمين أمر مهم. أنا لا أكتمكم سرا أيها الأحبة أنني أشعر بكثير من الألم والحزن، بل يعني ليس يعني عيبا أن أقول لكم إن دموعي تنهل كلما رأيت بلدا إسلاميا يتعرض لأعاصير وعواصف من داخله ومن أبنائه، وأن بلاد العالم كلها اليوم تنعم بأمن واستقرار وانضباط سياسي واقتصادي وأمني وإعلامي وتنظيمي وإداري، بينما بلاد المسلمين أو الكثير من بلاد المسلمين أصبحت استثناء وأصبح فيها بؤر من عدم الانضباط الأمني ومن التهارش ومن القتال ومن الاستعداد للفتنة، سواء كانت فترة طائفية أو فترة قبلية أو مناطقية أو فكرية أو غير ذلك. أظن أن بلاد الإسلام تستحق أفضل من ذلك، وأن العقل الراشد والإيمان الصالح الصادق يستدعي منا أن نكون غيورين وأن نصدق الله تبارك وتعالى في مثل هذا الأمر. نحن نحتاج إلى التنمية في بلادنا، نحتاج إلى أن يصل الحق إلى أصحابه في السكن الكريم والعيش الكريم والمرتب الطيب وغير والتعليم والإعلام وغير ذلك من الحقوق الفردية التي يمكن أن تتم من خلال مشروع تنمية راشد وصالح، لكن لا يمكن أن تتم أبدا إذا تحول الأمر إلى حالة من الاحتراب الداخلي. هنا أذكر لكم عملية النهضة ومشروع النهضة الذي يتطلب رقيا في سلوكنا وتعاملنا وأخلاقنا، وأذكر لكم أن غاندي وهو أحد الذين حرروا الهند من الاستعمار الإنجليزي كان يقول يوما من الأيام، يقول إن مدن الهند لا يمكن أن تتحرر من العدو ما دام المواطن يمكن أن يمشي في شوارعها يوما من الأيام ويتوقع أن تنزل على رأسه بصقة من أحد النوافذ المشرعة على الشارع. ما لم يكن عند المسلم هذه الروح العالية في القدوة الحسنة والخلق الكريم واستشعار المسؤولية في دقيق الأمور وجليلها، فنحن إذن بعيدون عن الوصول إلى التمكين الذي ننشده. إنني في ختام هذه الكلمة أدعو العلماء في العالم الإسلامي كله، ومن بينهم أصحاب الفضيلة الذين هم إلى جواري من علماء هذا البلد، أصدقائنا فضيلة الدكتور صادق الغرياني وفضيلة الدكتور حمزة وكذلك أخي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الوهاب، وأدعو علماء المسلمين في كل مكان أن يكون عندهم موقف واضح. القصة هنا لا تتعلق بانحياز نحو حكومة أو مصلحة دنيوية، وإنما تتعلق بقضية تخص دماء المسلمين وأموالهم وأمنهم واستقرارهم. يتوجب أن يقول العلماء فيها كلمة يدينون فيها القتال الإسلامي والاندفاع لهذا القتال، القتال الإسلامي الإسلامي والاندفاع لهذا القتال والعدوان غير المبرر على أي كان من الناس. إنني أدعو إلى إعادة الاعتبار للحقوق الشرعية والتي منها حقوق الدماء والأموال والأنفس. أكرر محبتي لكم ودعائي ربي عز وجل بأن يبارك في هذا الجمع الطيب، وأن يجمعنا على محبته، ويجمعنا على طاعته، ويجمعنا في جنته، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يهدينا لصالح الأقوال والأعمال لا يهدي لصالحها إلا هو، وأن يجنبنا سيئها لا يجنبنا سيئها إلا هو. وأجدد التذكير بعقد الحب وعقد الولاء وعقد الإخاء الذي بدأت به هذه الكلمة، فلنتحاب في الله عز وجل على غير أرحام بيننا ولا أموال نتعاطاها. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور سلمان العودة على هذه الكلمة الطيبة النيرة التي أثلجت صدورنا وأنارت عقولنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه ويكتب ذلك في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أترك الكلمة الآن لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الوهاب بن ناصر الطريري النائب المشرف العام على مجموعة الإسلام اليوم، ليزيدنا إيضاحا وجلاء وبيانا وفوائد حول هذا الموضوع، فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله سبحانه وتعالى.
أيها الإخوة، بعد هذا الكلام الجميل والسبح الطويل وعقد الدرر التي نظمها لنا شيخي الشيخ سلمان العودة، أشعر أنه يتوجب علي أن أختصر الكلام اختصارا. فبين يدي الحديث أعلن ما يضج به قلبي من حب لكم، حملنا في السماء وأجرانا في الأرض لنلتقي بكم، ونحن نستشعر أن ما يلتهب في صدورنا من أشواق يقابله ضرام من الشوق يضج في قلوبكم، وما يملأ جوانحنا من حب يملأ مثله وأكثر جوانحكم، وإني أنظر إلى وجوهكم الطيبة السمحة المباركة فأقرأ فيها فجرا للإسلام سيشرق وعزا للإسلام سيظهر. أنتم أبناء المجاهدين الذين نشأنا أطفالا، ونحن نحفظ اسم عمر المختار كما نحفظ أسماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذه الأرض التي عرفت جهاد أجدادكم وآبائكم، وارتشفت أرضها دماءهم الزكية، إنها تحملكم اليوم، ونحن نعلم أن الدماء التي كانت تجري في عروقهم تجري في عروقكم، وأن العزة التي كانت تظلل رؤوسهم تظلل رؤوسكم، وإن الأمة موعودة بفجر صادق سيشرق من محياكم الطيب المبارك. فأسأل الله عز وجل الذي جمعنا على محبته وطاعته ورضاه أن يجعلنا ممن يظلهم تحت ظل عرشه، لأنهم تحابوا فيه على غير أرحام بينهم. أهتف إليكم بثلاث نداءات تتمة لما قاله شيخي، وتتعلق بهذا الموضوع الذي اجتمعنا حوله. أولها أن علينا أن نتفهم دوافع هؤلاء الشباب الذين اندفعوا في هذا المجرى المدمر. لا أقول لهم بل للأمة، حيث اشتعلت الحرائق هنا وهناك، لكن مع ذلك نتفهم دوافعهم. لقد كانوا يظنون أن هذا هو أقصر طريق إلى الجنة، وقد كانت وقدة الحماس تضج في نفوسهم، وعلينا اليوم أن نحيي حماس الشباب، لا أن نعيرهم به ولا أن نزري عليهم به، ولكن نقول يحيى الحماس المبارك في الشباب فلا خير في شاب هامد خامد لا حماس له، ولكن علينا أن نبصرهم أن الشباب أن الحماس في قلوب الشباب ينبغي ألا يكون صهريج وقود يستطيع أن يعابث إشعاله، ولكن ينبغي أن يكون وقود يحرك الطاقة في المسار الرشيد الذي يبني ولا يهدم ويعمر ولا يدمر. إنني أعجب أيها الإخوة كلما عشت مع سيرة حبيبي وسيدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كيف كان يقود شبابا تلتهب الحماسة في عروقهم، ولكن لا تعرف السيرة النبوية أن واحدا منهم افتات بحماسه على القيادة النبوية أو تسبب بفعل مدمر. ودعوني وإياكم نرحل إلى مشهد يبين كيف كان الحماس الملتهب مزموم ومخطوم بوثاق العقل والرشد. دعوني أنا وإياكم نتصور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وقد أجرت مفاوضات بينه وبين سهيل بن عمرو واتفقوا الاتفاق الشفوي ولم يكتب الكتاب، ومع نبيك صلى الله عليه وسلم 1400 مقاتل يأتي المفاوض من المشركين فلا يعرف من هو أبو بكر ولا من هو عمر ولا من هو علي، لأنهم مقنعون بالحديد مسلحون بكامل الاستعداد العسكري. وبينما هم كذلك وقد تم الاتفاق المبدئي وبقي تحرير الاتفاقية، وإذا بأبي جندل بن سهيل بن عمرو يأتي يجرجر أقياده قد تخلص من الأسر عند المشركين عند أبيه الذي انشغل بالمفاوضات، وأتى فألقى بنفسه بين المسلمين. أتخيل سهيل أبو أتخيل أبا جندل رضي الله عنه، أتخيل مشاعره، أشعر أنه مثل الغريق الذي يوشك أن يصل إلى بر الأمان. أتى وهو يظن أن خلاصه أن يصل فقط إلى معسكر المسلمين، وأن بمجرد أن يصل إلى معسكر المسلمين سيلوذ بالأمن والحماية والنصرة وأنهم لا يمكن أن يتخلوا عنه. كان هدفه فقط أن يصل إلى حافة معسكر المسلمين، فألقى بنفسه بينهم وقال أتيتكم تخلصت إليكم وصلت لكم، وإذا بأبيه يقوم فيمسك به ويقول يا محمد هذا أول ما أقاضيك عليه اليوم، رد إلي يا ابني. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم نحن لم نكتب الكتاب إلى الآن. قال هذا أول الغدر، نحن اتفقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتفقنا لكن هبه لي دعه لي أنا أقلبه منك طلبا. قال لا أفعل. وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم يغالب المشاعر الفياضة في نفسه، يا أحبابي هذا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان الدمع يقطر من عينه، لا أقول إذا مات أحد أصحابه بل إذا مرض أحد أصحابه. دخل على سعد بن عبادة وهو مريض فرأى الصحابة الدمع يقطر من عينه شفقة على مرض صاحبه، ومع ذلك يغالب مشاعره فيحمل اتفاقية ويأذن لسهيل أن يأخذ ابنه. تصوروا المشهد، كثفوه في قلوبكم وتحت بصائركم، تصوروا أبو جندل وهو يجرجر أقياده ويلتفت إلى المسلمين ويقول تتركوني أفتن في ديني، تتركوني أفتن في ديني يا إخوتاه، تتركوني أفتن في ديني. تخيل مشاعر الصحابة، تخيل حرارة الدم تغلي في نفوسهم وهم يرون مصير أخيهم سيرجع إلى الفتنة سيرجع إلى العذاب، ومع ذلك ولا واحد منهم تجرأ بفعل فيه افتيات، كان الحماس مزموم مخطوم مقيد بالرشد مقيد بالعقل. إن الحماس ينبغي أن يتحول طاقة إنتاج. في نفس هذه الموقف كان هناك شاب، لو رأيتموه لرأيتم شابا ممتلئا قوة وعافية، يمكن أن نعبر عنه الآن بتعبيرنا كمال أجسام، هو سلمة بن الأكوع. سلمة كان أيدا قويا شديدا، إذا سابق لم يسبق، وإذا هرب لم يلحق، وإذا صارع لم يغلب. أتى والمفاوضات تجري، فبحث عن شجرة يستظل بها، فأتى إلى شجرة ظليلة فكنس ما تحتها ونظفه ثم نام تحتها. فأتى أربعة من المشركين يشاركونه هذا الظل، فعلقوا سيوفهم في الشجرة ثم جلسوا عند رأسه يتحدثون، لأنه يرونه نائم. طبعا لما علقوا سيوفهم في الشجرة أصبحوا بالحساب العسكري عزل، سلاحهم معلق في الشجرة. ثم جلسوا يتحدثون، ماذا كان حديثهم؟ الوقيعة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله أحب إلى سلمة من أبيه وأمه ومن نفسه التي بين جنبيه، يسمع الكلام عنه، كلام السوء، يسمع الوقيعة فيه، فماذا قال؟ كيف تصرف وقد تحرك الدم واحترت عروقه وسخن ما تحت جلدة وجهه؟ لأن هناك من يتكلم في الرسول، يقول آذاني كلامهم. طيب آذاك كلامهم، ماذا صنعت؟ قال فقمت وتركت لهم الشجرة وذهبت نمت تحت شجرة أخرى. الله، هذا الإنجاز، تترك لهم الشجرة وتروح تنام؟ نعم، لأن حماسة مزموم لا يريد أن يفعل أي فعل يربك سير المفاوضات. ترك الشجرة لهم، وربك يعلم ما الذي كان يعانيه في داخله من الألم والمضاضة، لأن هناك من يتكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لنجعل الحماس طاقة وقود إنتاج. وأنا الآن أجلس بين شيخين علي كبيرين وعالمين جليلين، لم يتبوع هذه المنزلة إلا لأن حماسهما في الشباب وجه في مسار راشد، وهو طلب العلم وتحصيله، وهكذا فليصرف الحماس في مجال الإنتاج. ثانيا، لقد جرت أمور مستكرهة، وأعرف أنه لا الحكومة ولا الشباب الذين مروا في هذه المواجهات كلاهما يحتفظ بذكريات مميضة، وربما يذكر ذكريات مؤلمة، ولكن أقول إن في سيرة نبيك المستراح، تذكروا نبيكم صلى الله عليه وسلم الذي علمنا كيف نتخلص من المشاعر السلبية ونستطيع بقوة عاطفية ومشاعرية نتجاوز كل آلام التاريخ الماضي. والله يا أحبابي إن عجبي لا ينقضي يتجدد كل ما ذكرت الرسول صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة والتقى بأبي سفيان، فقال أمام الناس: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم العظيم. لم يقل له: أتذكر يا أبا سفيان يوم وقفت في أحد وقلت أعله بل، ما تذكر؟ ألا تذكر يا أبا سفيان عندما رأيت جثة عمي حمزة قد شوه تمثل بها، فناديتني على الجبل وقلت إنكم سترون مثله لم أمر بها ولا لم تسعني؟ ألم تذكر يا أبا سفيان يوم أتيت بالأحزاب وحاصرتونا في المدينة؟ وأتيت معك 10,000 تحاصروننا في البرد والجوع والخوف؟ هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك؟ والله لا تجد في السيرة النبوية إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحدا بهنا من هناته، كأنها صفحة طمست محيت انتهت، كأنهم ولدوا من جديد، كأنهم ولدوا من جديد. ولذلك فإني أكلم إخواني فأناشدهم، اعتبروا أنكم ولدتم من جديد، وقولوا لما مضى عفى الله عما سلف، وأضاعف هذا النداء وأؤكده للقيادة، فألا تذكر ولا تذكر أحدا بتاريخه، فهؤلاء أبناء هذا البلد قد ولدوا من جديد. إن علينا أن نتجاوز المشاعر السلبية والذكريات المؤلمة، ونتذكر هدي سيدنا وحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، الذي عندما علم أن عكرمة بن أبي جهل سيأتي وهو قد فر، وهو الذي ظل يقاتل مع أبيه إلى السنة الثامنة من الهجرة، قاتل مع أبيه إلى بدر، ثم حمل راية أبيه أبي جهل إلى أن دخل النبي مكة، وهو آخر من استسلم في فتح مكة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد عاد، هو هرب وذهب إلى البحر، فلحق بالأمان فرجع، فهو هارب عاد بعد هرب. فلما عاد وكان النبي جالس ينتظره، فلما أقبل قام إليه النبي حتى سقط رداءه وتلقاه وهو يقول: مرحبا بالراكب المهاجر، مرحبا بالراكب المهاجر. وقبل أن يأتي قال لأصحابه: لا تسبوا الأموات، فإن ذلك يؤذي الحي ولا يضر الميت. حتى مشاعره يحافظ عليها، لا يذكر له أبوه، ما هو لا يذكر فعله، لا يذكر له فعل أبيه فرعون هذه الأمة. ويتلقاه ولم يقل له أتيت بعد الهرب، بل سماه الراكب المهاجر، أي مراعاة المشاعر، أي تغلب على الآلام ودفنها ونسيانها. هذا الأمر نحتاج إليه، نحتاج إلى تجاوز المشاعر السلبية. أما النقطة الثالثة والأخيرة، فإني لا أستجيز لنفسي أن أجلس هذا المجلس وأتحدث في هذا الموضوع وبين يدي إخوتي الذين دخلوا في هذا المضمار ثم خرجوا، دون أن أحيي وأشكر، وأنا أتذكر قول سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير. فأشكر الدكتور سيف الإسلام القذافي والذي قاد هذا الحوار، وأقول إن هذا التصرف من الدكتور سيف الإسلام كما هو علامة رشد وحكمة، فهو علامة شجاعة وقوة، نحتفي به ونحييه. ولن أقارض هذا الموقف ونحن في هذا المسجد بثناء، ولكن بدعاء، فأسأل الله جل جلاله أن يجزيه خير ما جزى عباده الصالحين، وأن يزيده صلاحا إلى صلاح، ورشدا إلى رشد، وهدى إلى هدى، وأن يجري على يديه الخير وينفعه وينفع به، ويباركه ويبارك فيه ويبارك له، وأن يجعله من دعاة الهدى وأئمة الهدى.